العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والجهل في الأب في أحواله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد، تقدم أن الأب له ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه إذا انفرد لم يكن معه وارث غيره، يعني لم يكن معه من أولاد الميت، من أولاد ابنه، من أولاد ولده، لم يكن معه من أولاد ولده شيء أحد، فإنه الحالة الأولى إذا لم يكن معه لا أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات، يعني لا يوجد غيره، توفي ولده ولا يوجد له وارث غيره، لا أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات، فإنه يأخذ المال كله تعصيبا، يأخذ المال كله تعصيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهو أولى رجل ذكر، فيأخذ المال كله إذا انفرد هذا جميع المال. الحالة الثانية إذا كان معه أصحاب فروض، إذا كان معه يعني من أولاد الميت ذكور، إذا كان معه ذكور من أولاد الميت أو أولاد بنيه، وإن نزلوا معه ذكور من أولاد الميت أو أولاد بنيه وإن نزلوا، فإن الأب يأخذ السدس فرضا، يأخذ السدس فرضا وليس له غيره. قال تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وليس له تعصيب في هذه الحالة، إنما له الفرض فقط، لأن الابن أو ابن الابن أقرب منه عصبا. الحالة الثالثة إذا وجد معه إناث من أولاد الميت، إناث فقط، بنات للميت أو بنات أولاد، فإنه يأخذ السدس فرضا ويأخذ ما بقي بعد الفروض تعصيبا، يجمع بين الفرض والتعصيب، يأخذ السدس فرضا ويأخذ ما بقي بعد الفروض تعصيبا. فله إذن ثلاث حالات: حالة يرث فيها بالتعصيب المحض، وحالة يرث فيها بالفرض المحض، وحالة يجمع بين الفرض والتعصيب. هذه حالات الأب. الجد الذي هو أبو الأب، مراد بالجد هنا أبو الأب، أما الجد أبو الأم فهذا ليس له فرض ولا تعصيب، لأنه من ذوي الأرحام. الجد أبو الأب إذا كان الأب غير موجود وتوفي حفيده، فإن لم يكن معه إخوة فإنه بمنزلة الأب بلا إشكال إذا كان ما معه أخوة للميت، فإن الجد ينزل منزلة الأب بلا خلاف، لأن الجد أب. قال تعالى يا بني آدم، دل على أن لا شك أن آدم هو الجد الأعلى لذريته، مع هذا سماهم بنين بني آدم. قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، وهو يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أن بينهم وبين إبراهيم قرون طويلة، فهو جد. ومع هذا سماه الله أبا، ملة أبيكم إبراهيم. وقال يا بني إسرائيل، مع العلم بأن بين بني إسرائيل في وقت نزول القرآن وبين إسرائيل يعقوب مسافات بعيدة، ومع هذا سماهم بني إسرائيل، فدل على أن الجد يكون أبا في كتاب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وهو يخاطب أمته صلى الله عليه وسلم، يخاطب أمته، يقول ارموا بني إسماعيل، أو يخاطب الأنصار يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، مع أن بينه وبين إسماعيل قرون، وسماه أبا، فدل على أن الجد يسمى أبا. فإذا لم يكن معه إخوة للميت فإنه يكون بمنزلة الأب بلا خلاف. أما إذا كان معه إخوة للميت، إذا كان معه إخوة للميت أشقة أو لأب، اجتمع جد وإخوة للميت، قد اختلف العلماء في هذه المسألة. الجمهور على أنه يشترك الجد والإخوة، الجمهور والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أن الجد والإخوة يشتركون، ويكون الجد تارة يكون كأخ منهم، وتارة يأخذ ثلث المال، تارة يأخذ السدس، المهم أنه لا يحجبهم. لماذا؟ قالوا لأنهم استووا في القرابة، استووا في القرابة بالنسبة للميت، فالجد أبو أبيه والإخوة بنو أبيه، هؤلاء أبناء أبيه والجد أبو أبيه، تساووا بالقرابة، الواسطة بينهم وبين الميت هو الأب. الجد يقول الأب ابني، والإخوة يقولون الأب أبونا، تساووا في القرابة والواسطة بينهم وبين الميت، فيرثونه بالاشتراك، هذا على أنه جده وهذا على أنهم إخوته، يشتركون في الميراث. هذا مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة. المذهب الثاني وهو مذهب أبي حنيفة وجمع من المحققين، منهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، يقولون الجد يسقط الإخوة كما أن الأب يسقطهم، فإن الجد أيضا يسقطه، ولا ميراث للإخوة مع الجد كما أنه لا ميراث للإخوة مع الأب، لأن الجد أب فيسقطهم ولا يرثون معه، فهو بمنزلة الأب في كل شيء. هذا القول الثاني. القول بالحجب أن الجد يحجب الأخوة كما يحجبهم الأب. والقول الأول كما عرفتكم به هو قول الجمهور أن الإخوة يشتركون مع الجد ولا يحجبهم لأنهم تساووا في القرابة إلى الميت، هذا جده وهؤلاء إخوته والواسطة بينهم وبينه هو الأب، فهم تساووا في الواسطة فلا يحجبهم بل يشتركون معه في الميراث على تفصيل. وعقد لهذا في كتاب المواريث باب ضخم يسمى باب الجد والإخوة، فيه تفاصيل وتفاريع وكلام طويل. المسألة فيها خلاف قوي، هل الجد يسقط الإخوة أو لا يسقطهم ويشتركون معه في الميراث؟ هذان القولان. والخلاف قديم، الخلاف قديم من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه، الخلاف من عهد الصحابة موجود بين الجد في مسألة الجد والإخوة وما زال مستمرا. نعم. أعد.
فصل. والجد فالأب في أحواله.
نعم.
يعني الجد أبا الأب لأنه بمنزلة الأب،
يعني الجد أبا الأب، يخرج الجد أبا الأم إنه من ذوي الأرحام في جميع أحواله التي ذكرنا، تارة يرث بالتعصيب فقط، وتارة يرث بالفرض فقط، وتارة يجمع بينهما. نعم.
وله حال باطل وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاتلتهم.
الجد كالأب إذا لم يكن معه إخوة، هذا ما فيه إشكال، إذا لم يكن معه إخوة لأب أو أشقة هذا ما فيه إشكال إنه كالأب، إنما الإشكال إذا كان معه إخوة. هو الآن مشى على القول الأول الذي عليه الجمهور أنهم يشتركون هم وإياه في الميراث ولا يحجبهم. نعم. وله حال،
وله حال ضار،
يعني إذا كان معه إخوة. نعم.
وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب.
أما الإخوة للأم فإنهم لا يعرفون مع الجد قولا واحدا، الإخوة لهم لا يعرفون مع الجد قولا واحدا، لأن من شرط إرث الإخوة لأم عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع من الذكور الوارث. نعم.
فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ.
نعم.
وله حال ضار وهو مع الإخوة أو الأخوات الأبوين أو الأب، فله الأحظ من مقاسمتهم.
له الأحظ من مقاسمتهم أو ثلث المال أو سدس المال، الأحظ من المقاسمة أو ثلث المال، فإن استغرق المال ولم يبق إلا السدس أخذه فرضا ويسقط الإخوة، إذا لم يبق إلا السدس تزاحمت الفروض ولم يبق إلا السدس أخذه فرضا وسقط الإخوة. أما إذا توفر مال بعد الفروض كثير فإن له الأحظ المقاسمة، إن كانوا أقل من مثله يكون كأخ منهم كواحد منهم، أو ثلث المال إذا زادوا على مثله، إذا زادوا على مثله أخذ ثلث المال والباقي لهم. نعم.
فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال.
مقاسمة كأخ يعني كأخ منهم يصير كواحد منهم. فلو فرضنا أن هلك هالك عن جد وأخ شقيق فإن المال يكون من اثنين، يعني ما هلك عن جد وأخ شقيق فقط ما وراه غيره من الورث، يكون المال من اثنين للجد واحد وللأخ الشقيق واحد. كأنه توفي عن أخوين أو توفي عن أخ وأخت أو عن أخ أو عن نعم توفي عن أخ وأخت لأنه ما زاد على مثله. أما إذا توفي عن أخ وأختين فإنه يخير بين ثلث المال أو المقاسمة، يستوي له المقاسمة وثلث المال لأنهم صاروا مثليه، يستوي له المقاسمة وثلث المال. أما إذا زادوا على مثليه كما لو توفي عن جد وأخوين شقيقين وأخت شقيقة فهنا زادوا على مثليه فيأخذ ثلث المال، له ثلث المال والباقي للإخوة. نعم.
وهذا مذهب زيد بن ثابت رحمه الله، فعلى هذا
قلنا إن الخلاف من عهد الصحابة، هذا مذهب زيد بن ثابت وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال به علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، وهو التشريك. وأما الذين يرون أن الجد يحجب الإخوة فهم منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا يقول ابن عباس: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا. يعني كيف ان زيد بن ثابت رضي الله عنه يجعل ابن الابن ابنا بمنزله الابن ولا يجعل ابا الابي ابا، مع ان كلهم من عمودي النسب، عمودي النسب. نعم.
وهذا مذهب زيد بن ثابت رحمه الله، فعلى هذا
أخذ به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي واحد، أخذ المذهب مذهب زيد. نعم.
فعلى هذا إن كان الإخوة اثنين أو أربع أخوات أو أخا وأختين فالثلث والمقاسمة سواء.
نعم، لأنهم مثل يساوون مثليه، تستوي له المقاسمة أو ثلث المال. نعم.
فأعطني ما شئت منهما.
نعم.
وإن نقصوا عن ذلك فالمقاسمة أحق له فقاسم به.
نعم.
وإن زادوا فالثلث خير له فأعطني إياه، وسواء كانوا من أب أو أبوين.
نعم، الإخوة سواء كانوا من أب أو أبوين، يعني سواء كانوا أشقاء أو لأب لا فرق بينهم، لأنهم كلهم يجلون بالأب. نعم.
مسألة: فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه.
إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض كالزوج أو الزوجة أو البنت أو بنت الابن، إذا كان معهم صاحب فرض فإن صاحب الفرض يأخذ فرضه أول، ثم بعد ذلك تنظر في الباقي بعد الفرض أو الفروض، وتعامل الجد بالأحظ له المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس الكل، المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس الكل، يأخذ الأحظ له. نعم.
فإن كان معهم فرض أخذ فرضه، ثم الثاني الجد أحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال.
نعم، الأحظ له من هذه الأمور الثلاثة، وإذا لم يبقى إلا السدس أخذه فسقط الإخوة، إذا لم يبقى إلا السدس أخذه فسقط الإخوة إلا في المسألة الأكبرية، ويأتي بيانها إن شاء الله. نعم.
أما كونه لا ينقص عن سدس جميع المال فلأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره أولى.
نعم.
وأما إعطاؤه ثلث الباقي إذا كان أحق له فلأن له الثلث مع عدم الشروط.
نعم. فلأن له
الثلث
مع عدم الفروض،
يعني يعطى الثلث إذا كان أحظ له مع عدم الفروض، فلا أن يعطى إياه مع وجود الفروض من باب أولى. نعم.
فما أخذ بالفرض فكأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي.
فما أخذ. نعم.
فما أخذ بالفرض فكأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة جميع المال.
نعم. فيخير فيه.
وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفروض، فكذلك مع وجودها.
مقاسمة إذا كانوا أقل من مثله، إذا كانوا أقل من مثله فلا حظ له المقاسمة. نعم.
فعلى هذا
سواء كان معهم أصحاب فروض أو ليس معهم أصحاب فروض. نعم.
فعلى هذا متى زاد الإخوة عن اثنين أو من يخذلهم من العناد فلا حظ له في المقاسمة.
إذا زادوا عن مثله كأخوين أو من يعادلهم من الإناث، يعني كأربع أخوات أو أخ وأختان شقيقتان أو لأب، فهنا عادلوا صاروا مثليه. أما إذا زادوا عن مثليه فلا شك أن ثلث المال أحظ له أو ثلث الباقي أحظ له، كما لو زادوا عن أخوين شقيقين أو أربع أخوات، لو كان خمس أخوات شقائق أو أخوان شقيقان وأخت شقيقة أو أخ شقيق وثلاث أخوات شقائق زادوا على مثله فلا حظ له ثلث المال إن لم يكن معهم صاحب فرض، أو ثلث الباقي إن كان معهم صاحب فرض. نعم.
ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث ما بقي.
بلا حظ له المقاسمة، إذا نقصوا عن مثليه فلا حظ له المقاسمة. نعم.
ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي.
إذا زادت الفروض عن النصف وصلت الثلثين مثلا فلا حظ له في ثلث ما بقي، يعني ما بقي إلا الثلث، فإذا أخذه أخذ ثلث الباقي يعني ثلث الثلث لا ينقص عليه، فيكون له يفرض له السدس في هذه الحالة. نعم.
وإن نقصت عن النصف فلا حظ له السدس.
نعم.
مسألة، وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفرد.
نعم.
وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفرد.
نعم. في المقاسمة.
فإن اجتمعوا عادوا ولد
الأبوين. عادوا.
فإن اجتمعوا عادوا.
هذه مسألة في المعادة. إذا كان هناك إخوة أشقاء وإخوة لأب، من المعلوم أن الإخوة لأب لا يرثون مع الإخوة ولا أشقاء، يحجبونهم الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، إلا في مسألة الجد والإخوة، فإن الإخوة الأشقاء إذا كانوا أقل من مثلي الجد فإنهم يعادون الجد بالإخوة لأب لأجل أن يزاحموه، يعادونه بهم حتى يزاحموه بهم ثم يرجعون عليهم ويأخذون ما معهم، يأخذون ما معهم، هذه مسألة المعادة. فلو فرضنا أنه توفي عن جد وعن أخ وأخت شقيقين، أخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأب، وأخت لأب، من المعلوم أن الأخت لأب ما لها شيء، لكن في هذه الحالة يعادون بها، فكأنه مات عن أخ شقيق وأختين، واحد شقيق وواحد لأب، فيعادونه حتى يصيروا مثليه، صيروا مثليه، فيأخذ الثلث أو يأخذ بالمقاسمة. فإذا انتهى في القسمة رجع الإخوة على شقة على الإخوة لأب وأخذوا ما معهم، لأن الإخوة لأب لا يرثون مع وجود الإخوة على شقة. نعم، هذا معنى المعادة. المعادة معناها الاحتساب، أن الإخوة على شقة يحتسبون الإخوة لأب على الجد من أجل أن يزاحموه بهم، ثم بعد القسمة مع الجد يرجعون ويأخذون ما معهم لأنهم لا يرثون مع وجود الأشقة. نعم.
فإن اجتمعوا عاقوا ولد الأبوين.
نعم.
فالجد بولد الأب.
نعم.
فإن اجتمعوا عاقوا ولد الأبوين.
عاد ولد الأبوين. نعم.
عاد ولد الأبوين
الجد
ولد الأب.
أي نعم، فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين ولد الأب. لا الواو خط. لا
ثم أخذوا.
فإن اجتمعوا.
فإن اجتمعوا.
نعم.
عاد
ولد
الأبوين الجد ولد الأب.
نعم واضح.
ثم أخذوا ما حصل لهم.
أخذ الإخوة على شقة ما حصل للإخوة للأب، للإخوة لأب بعد القسمة لأنهم لا يرثون معه. نعم.
إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ منهم تمام نصف المال ثم ما فضل فهو لهم.
لو توفي عن أخت شقيقة وجد، توفي عن أخت شقيقة وجد وإخوة لأب، فإن الأخت الشقيقة تعاد للجد بالإخوة لأب حتى يكونوا مثليه، فيكونوا مثليه. فإذا أخذ الجد بالمقاسمة أو بالثلث، ثلث المال، فالباقي هذا بعد أخذ الجد نصيبه تأخذ الأخت الشقيقة كمال فرضها لأن لها النصف فقط ما تزيد عليه. فإن بقي شيء فهو لولد الأب، إن بقي شيء فهو لولد الأب تعصيبا. نعم.
ولا يمكن أن يقبل له أكثر من الثلث.
نعم.
لأن أولى مال الجد الثلث.
نعم.
وللأخت النصف فالباقي بعدهما هو الثلث.
نعم.
مسألة، وإن لم يحصل عن الفروض إلا السدس أخذه الجد.
لو تزاحمت الفروض، فروض كثيرة وعندنا جد وإخوة أشقة أو لأب، والفروض تزاحمت ولم يبق بعدها إلا السدس فأقل، فإن الجد يأخذ السدس ويسقط الإخوة في هذه الحالة لأنه لم يبق شيء. لو فرضنا أنه توفي عن زوجة وأخت شقيقة، توفي عن زوجة وبنت مثلا، زوجة وبنت وبنت ابن، فإن المسألة الآن فيها ربع وفيها نصف وفيها سدس، تعتبر عالة، تعتبر المسألة عالة، تكون من 12 تكون من الزوجة لها الثمن. نعم، لأن فيها بنت وفيها بنت ابن. نعم، تكون من 24 للزوجة الثمن 3، البنت النصف 12، هذه 16، ولبنت الابن السدس 4، هذه 20، ما بقي إلا 3، ما بقي إلا 3 تعادل الثمن فقط وهو أقل من السدس. يفرض للجد السدس وتعول المسألة، يفرض للجد السدس 3 وتصير تعول إلى 27 ويسقط الإخوة لأب أو الأشقة، يسقط الإخوة لأن المسألة عالت الآن، ويفرض الجد السدس وتعود إلى 27، كل الجد منها 3، ويسقط الإخوة الذين معه. نعم، لأنه ما بقي شيء يتزاحمون فيه. نعم.
وإن لم يكن عن فروضه السدس أخذه الجد،
يعني السدس فأقل، السدس أو أقل.
وسقط الإخوة إلا في الأكثرية،
إلا في الأكثرية، ويأتي بيانه.
وهي زوج وأم وأخت وجد.
نعم، زوج وأم، زوج وأم أو جدة وجد وإخوة أشقاء. أخت نعم شو هي؟
وهي زوج.
نعم.
وأخت وجد.
نعم، زوج وأم وأخت شقيقة وجد. هذه المسألة فيها نصف للزوج، فيها وفيها سدس ثلث للأم، يعني سدس للأم أو الجدة، سدس للأم أو الجدة، وفيها نصف للأخت الشقيقة، وفيها سدس للجد. نعم،
فللزوج النصف.
نعم،
وللأم الثلث.
الثلث لأن ما في جمع من الأخوة، للزوج النصف وللأم الثلث. نعم،
وللجد السدس.
وللجد السدس، هذا نصف وثلث وسدس، انتهت المسألة. يعني تكون فيها نصف وسدس وثلث، استغرقت. نعم،
وللأخت النصف.
وللأخت النصف لأنها لا تسقط، فيفرض لها النصف، فتعول المسألة، فيها نصفان وفيها ثلث وفيها سدس، فتعول المسألة نصفان وثلث وسدس، للزوجة النصف 3 من 6، للزوجة النصف 3، وللبنت للأخت الشقيقة النصف 3، وللأم الثلث 2، وللجد السدس، عالت إلى 9. إلى 9. نعم. نعم.
ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على 3.
نعم.
وتصح من 27.
نعم. ثلاثة بتسعة 27. 3 بـ9 27. أصلها من 9 وعالة، أصلها من 6 وعالة إلى 9، وفيها انكسار بين الجد والأخت، لأن الجد برأسين والأخت برأس واحد، وسهامهم منكسرة عليهم، فتضرب 3 × 9 بـ27، كل الزوج منها 3 من أصلها في 3 × 9، و للأم من أصلها 2 × 3 بـ6، ولهم الجد والأخت، الأخت لها 3 و4 في 3 بـ12، في 3 بـ12. نعم، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
ولا يعود من مسائل الجد سواها،
لأن عالت إلى 9، عالت إلى 9. نعم.
ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها،
لأنه لو لم يفرض لها في هذه المسألة سقطت، لو لم يفرض لها في هذه المسألة سقطت. نعم.
مسألة، وإن لم يكن فيها زوج كان من أم الثلث،
إذا اختل شرط من شروط الأكثرية، أركانها كما عرفتم زوج وأم وأخت شقيقة وجد، ولهذا يقول الناظم والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها فافهم فخير أمة علامها. ويفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة، إلى المقاسمة فيما بقي فافهمه واشكر ناظمه. هذا قول الرحبي في الرحبي. نعم.
وإن لم يكن فيها زوج كامل أم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة،
لأن ما فيه مزاحم إذا ما كان فيها زوج، إنما فيها جد وأخت شقيقة وأم، ما فيها زوج، هذا على ما سبق ما فيه مزاحمة. تأخذ الأم فرضها والباقي يكون بين الجد والأخت على المقاسم. نعم. وإن لم يكن فيها
زوج
كان
من الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة.
نعم، لأن تكون المسألة فيها ثلث وفيها باقي، تكون من ثلاثة، للأم الثلث واحد، يبقى اثنان بين الجد والأخت، رؤوسهم ثلاثة منكسر، تضرب ثلاثة في ثلاثة تصح من تسعة، للأم من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، ولهم من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، لها اثنان وله أربعة. نعم. للجد.
وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها.
خرقاء، هذه المسألة تسمى الخرقاء لأنها تخرقتها أقوال الصحابة. نعم.
وكان الأقوال خرق وتصديق من وافقة.
نعم. وتسمى
وكان الأقوال
وتسمى
الخرقاء
كأن نعم.
وكأن الأقوال
خرقت. نعم.
خرق التصديق ومن وافقه.
كأن الأقوال خرقتها.
وكأن الأقوال خرقتها.
نعم.
الصديق ومن وافقه تسقط الأخت.
هذا قول الصديق أبو بكر، يعني الصديق هذا مبتدا كلام. كأن الأقوال خرقتها، انتهى الكلام، ثم قال الصديق ومن وافقه، هذا مبتدا كلام. نعم. أعيد العبارة حتى تستقيم. تسمى
وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها.
إيه؟
وكأن الأقوال خرقتها.
اي نعم.
الصديق ومن وافقه تسقط الأخت.
نعم.
وقول زيد من موافقيه للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة،
هذا اللي ذكرنا. نعم.
وتصح من تسعة.
نعم.
وقول علي للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس.
نعم.
وقول عثمان المال بينهم ثلاثة لكل واحد منهم ثلث.
الأم لها واحد والأخت لها واحد والجد له واحد. نعم.
وعن عمر وعبد الله للأخت النصف والأم السدس والباقي للجد.
وعن عمر
وعبد الله،
كأنه يقصد ابن مسعود. نعم. نعم.
للأخت النصف والأم السدس والباقي للجد.
نعم، في هذه المسألة يعني. نعم.
وعن عبد الله رواية أخرى للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفان وتكون من أربعة.
نعم.
وهي إحدى مرتعات ابن مسعود.
صار ابن مسعود. نعم.
وهي مثلثة عثمان.
نعم.
مسألة،
يعني ابن مسعود قال من أربعة وعثمان قال من ثلاثة، سميت مربعة ومثلثة وخرقاء وأكدرية، وقال سميت أكدرية لأنها كدرت أصول زيد، يعني ما عهد أن الأخت يفرض لها مع الجد إلا في هذه المسألة، فكدرت أصول زيد في باب الجد والإخوة سميت بالأقدرية. وقيل سميت بالأقدرية لأن أول من سألها من سأل عنها رجل يقال له الأقدر، قالوا له الأقدر فنسبت إليه. نعم.
مسألة: ولو كان معهم أخ أو أخت لأب لصحت من 54.
لو كان
معهم أخ أو أخت لأب،
يعني بالمعادة، لو كان معهم أخ أو أخت لأب، عادة الشقيقة، عادة بالأخ لأب أو الأخت لأب، عادة الجد، فصحت من 54 تنكسر. نعم.
وتسمى مختصرة زيد.
نعم.
وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب وجد.
نعم.
فلهم السدس من ستة، يبقى خمسة من جد ثلثها.
نعم.
فتضرب المسألة في ثلاثة تكون 18، للأم 3 وللجد 5 وللأخت للأبوين 9، ويبقى منهم ويبقى سهم للأخ وللأخت على 3.
أي نعم، تأخذ نصفها، تأخذ كمال النصف والباقي للأخوة لأب. نعم.
فتصح من 54.
نعم.
وتسمى مختصرة الزيت لأنه لو قاسم الجد الأخ والأخت لانتقلت إلى 36.
نعم.
يأخذ الجد 10 والأم 6 والأخت للأبوين 18، ثم يبقى سهمان على 3 لا تصح، فتضربها في 36 تصير 108، ثم ترجع بالاختصار إلى 54، فلذلك سميت مختصرة الزيت.
نعم.
مسألة: فإن كان معهم أخ آخر أو أختان من أب، صحت 90 وتسمى 90 الزيت.
نعم.
وهي أن تكون أم وأخت لأبوين وأخوات وأخت لأب وجد، أصلها من 6.
نعم.
للأم سهم فيبقى 5 من جد، فيبقى 5 من جد ثلثها، فتنتقل إلى 18 للأم 3.
لأن الخمسة ليس لها ثلث صحيح، نعم. فتضرب. نعم.
فتنتقل إلى 18.
تضرب 3 في 6 في 18. 18، 3 في 6 18. نعم.
للأم 3 وللجد 5 وللأخت للأبوين 9، ويبقى سهم الأخوين والأخت من الأب على 5، تضربها في 18 تكون 90، فلهذا سميت
90 زيد. 90 زيد ومختصرة زيد. نعم.
مسألة: ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة.
نعم.
ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة.
لا خلاف بين العلماء في أن الجد يسقط الإخوة لأم كما يسقطهم الأب، كما يسقطهم الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، لأن الله سبحانه إنما ورث الإخوة لأم في مسألة الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد، يعني من أم، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فشرط في إرث الإخوة لأم أن يكون الميت كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد. نعم. فلا إرث الإخوة لأم مع الجد، لأن الجد والد. نعم.
أصل: وللأم 4 أحوال: حال لها السدس،
الأم لها 4 حالات: حالة تأخذ فيها السدس في حالتين، تأخذ السدس في حالتين: الحالة الأولى مع وجود الفرع الوارث، كما في قوله ولأبويه كل واحد منهم السدس إن كان له ولد، الحالة الثانية تأخذ السدس مع وجود الجمع من الإخوة، وذلك في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. تأخذ السدس إذن في حالتين، حالة وجود الفرع الوارث وحالة وجود الجمع من الإخوة. الحالة الثانية تأخذ ثلث المال، تأخذ ثلث المال إذا لم يكن للميت ولد، وليست المسألة إحدى العمريتين. قال تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الحالة الثالثة تأخذ ثلث الباقي في إحدى العمريتين، وهما زوجة وأم وأب، أو زوج وأم وأب. نعم.
ولأم أربعة أخوان، حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين تصاعدا من الإخوة والأخوات.
نعم.
بقوله سبحانه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.
هذا في حال وجود الفرع الوارث. نعم.
ثم قال فإن كان له إخوة فلأم السدس.
هذه الحالة الثانية لأخذها السدس، وجود الجمع من الإخوة. كان له إخوة، إخوة وأقل الجمع اثنان، أقل الجمع اثنان. نعم، الاثنان يقال لهم إخوة. نعم.
والحال الثاني لها ثلث باقي بعد فرض أحد الزوجين.
هذا في العمريتين، المسألتين العمريتين، زوجة وأم وأب. تكون المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، يبدأ ثلاثة، للأم ثلثها واحد، والباقي للأب اثنان. لأنها لو أعطيت الثلث كاملا في هاتين المسألتين لزادت على الأب، لو أعطيت الثلث كاملا في هاتين المسألتين لزادت على الأب، وما عرف في الفرائض أن الأم تزيد على الأب. نعم. وسميتا بالعمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه هو أول من أفتى فيهما، أول من أفتى فيهما. نعم.
والحال الثاني لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين.
نعم.
وهي مع الأب وأحد الزوجين. وهي مع الأب وأحد الزوجين.
مع الأب وأحد، يعني الزوج أو الزوجة. نعم.
وهي أن يكون زوج وأبوان أو زوجة وأبوان.
نعم.
قضى فيها عمر رضي الله عنه.
لذلك نسبت إليه غير العمرية. نعم.
لأن لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين.
ابن عباس رضي الله عنه خالف في هذا، ويرى أن لها الثلث كاملا، يرى أن لها الثلث كاملا، عملا بقوله تعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. وهذا ليس له ولد، وليس هناك جمع من الإخوة، فلها الثلث. نعم. لكن الجمهور لا، يقولون لها ثلث الباقي، لأن لو أعطيت الثلث كاملا تزادت على الأب، وهذا غير معروف في الفرائض. وأيضا الآية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيها ما يشير إلى هذا، لأن الله قال وورثه أبواه، يعني ليس معهما غيرهما، فدل على أنه إذا كان معهم زوج أو زوجة ما ورثه أبواه فقط، بل معهم زوج زيادة. نعم.
وتسمى العمريتين لذلك.
نعم.
واتبع مع ذلك عثمان وعبد الله بن مسعود وزيد.
نعم.
وروي ذلك عن علي رضي الله عنه. الحال الثالث لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك،
فيما عدا وجود الفرع الوارث او الجمع من الاخوه، وفيما عدا العمريتين لها ثلث المال كاملا، فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. نعم.
يعني ان لها الثلث بشرطين، احدهما عدم الولد وولد الابن، والثاني عدم الاثنين فقاعدة من الإخوة والأخوات بغير خلاف يعمله بين أهل العلم. الحال الرابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان.
هذه مسألة نادرة، إذا كان ولدها منفي باللعان فإنه ينسب إليها، ينسب إليها. واللعان كما ذكره الله سبحانه وتعالى، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب، يعني الحد، العذاب المراد به الحد، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. فإذا تم اللعان انتفى الولد عن الزوج وصار ينسب إلى أمه، صار ينسب إلى أمه وليس له أب، فترثه أمه وعصبتها. نعم. الرابعة.
الحال الرابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو ولد زنا.
أو ولد زنا، ولد زنا صريح زانية جاء ولدت ولدا ينسب إليها، ولد الزنا ينسب إلى أمه فيعترفه أمه عصبتها. نعم، لأنه ليس له أب. نعم.
فتكون عصبة له، فتكون عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة،
يعني لو مات عنها أخذت ماله كله، لو مات عنها ابنها من الزنا أو من اللعان أخذت ماله كله بالفرض والرد، بالفرض والرد. فإن لم يكن تكن ميتة، إذا لم تكن موجودة فإن عصبتها يقومون مقامها، يرثون ولد معصبتهم. نعم.
لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراثه الملاعنة الملاعنة لأمه والورثة منه.
ملاعنة أو الملاعنة يصلح، الملاعنة أو الملاعنة. نعم.
رواه أبو داود.
يعني واللعان إذا اتهم زوجته بالزنا، إذا اتهم زوجته بالزنا وأراد نفي الولد، أراد نفي الولد وادعى أن هذا الولد ليس منه إنما هو من زنا، فإنه لا بد من اللعان، يقام اللعان بينهما، فإذا تم انتفى الولد منه وصار ابنا لها ينسب إليها، إذا مات تكون عصبة له هي تأخذ ماله، وإن كانت غير موجودة يكون ماله لعصبة أمه. نعم.
وروى مسعود بن مسقع عن النبي صلى الله
عليه وسلم، والدليل هو ما ذكر. نعم. عن عمرو بن شعيب. نعم.
لما روى عمرو بن شعيب عن النبي عن جده.
نعم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراثه الملاعنه لامه ولورثتها من بعدها.
نعم، لامه ولورثتها من بعدها، ان كانت موجوده تاخذ ماله، وان كانت غير موجوده انتقل الى عصبتها. نعم.
وروى واثق بن اقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المراه ثلاثه مواريث،
تحوز المراه ثلاثه مواريث، يعني تاخذ جميع المال فيها في هذه الثلاثه، تحوز يعني تاخذ جميع المال فيها كانها عاصب. نعم.
عتيقها ولقيقها وولدها الذي لاعنت عليه.
عتيقها اذا اعتقت عبدا ثم هذا العبد صار له مال توفي وليس له ورثه فانها تعصبه بالولاء، هذا ما يسمى بالولاء، تكون عاصبه له بالنفس، ولهذا يقول النبي وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، هذه العاصبة، عاصبة بالنفس يعني، فتأخذ جميع ماله تعصيبا لأنه عتيقها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق، وهي المعتقة فتأخذ جميع مال عتيقها إذا لم يكن له ورث. هذا واحد. الثاني لقيطها، قال عاد محل الخلاف، يعني لو وجدت ابنا منبوذا، يعني طفلا، لو وجدت طفلا منبوذا، طفلا صغيرا منبوذا، ثم أخذته وأرضعته وغزته حتى كبر واكتسب مالا ثم مات، فإنها ترثه. وهذا فيه خلاف، هل الملتقط يرث اللقيط أو لا؟ خلاف بين العلماء. هذا الحديث يدل على ذلك أن الملتقط يرث لقيطه، والجمهور على أن ماله يكون لبيت المال، مال اللقيط يكون لبيت مال المسلمين، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، لأنه لا يعرف له نسب فيكون وارثه بيت المال، بيت مال المسلمين. والثالث الولد الذي لا عنف عليه، وهو هذا الذي عندنا الآن في باب الفرائض، لا عنف عليه زوجها ونفي عن زوجها، إذا نفي عن زوجها ينسب إليها هي، لأنه ما يمكن يصير إنسان ليس له نسب، لا بد يكون له نسب إما من جهة أبيها أو من جهة أمه، ما يبقى إنسان في الدنيا ليس له نسب. نعم.
فورث النبي وقال حديث حسن غريب، ولأنها قامت مقام نبيه في كتابه إليها فقامت مقامه في حيازتها ميراثا.
كما أن أباه لو كان لأب يأخذ جميع ماله من التعصيب، فكذلك أمه لأنها قامت مقام أبي لعدم وجود أب، تقوم مقام أبي فتحوز جميع مالي. أنا من جهة القياس، يعني الأول من جهة النص وهو الحديث، والثاني من جهة القياس. نعم.
ولأنها قامت مقام أبيه في كتابه إليها فقامت مقامه في جهتها ميراثا، ولأن أقارب الأم قرنوا بها فلا يكون معها كأقارب الأب معه،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولورثتها من بعدها، ولورثتها من بعدها، دل على أنها تنفرد بالإبن ولا يشاركونها فيه إلا بعد عدمها. نعم.
وعنه أن عقبته عقبة أمه اختارها
الصراطين، يعني فيكون لها الثلث أو السدس والباقي يكون لعصبة الأم. ترى الخراقي، خراقي هو أبو القاسم الخراقي صاحب المتن، متن الخراقي، يقولون أول ما ألف في المذهب الحنبلي من المتون هو متن الخراقي، وهو ورقات يسيرة شرحه صاحب المغني، صاحب كتاب المغني شرح على كتاب الخراقي. نعم. المغني كله شرح على مختصر الخراقي. نعم. يقولون عليه 300 شرح هذا المختصر، شرحه الشراح وبلغت شروحه 300 شرح. نعم. أعظمها وأهمها المغني. نعم.
وعلم أن عقبته عقبة أمه اختارها الخراقي.
نعم.
يروى ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض من أهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والله جعل للأم فرضا ولم يجعل لها تعصيبا، فتأخذ فرضها فما بقي فهو لعصبتها. نعم.
وأولى الرجال به أقارب أمه،
لأنه ليس له أقارب من جهة الأب فينتقل إلى أقارب من جهة الأم. نعم.
وعن عمر أنه ألحق ولدا من أبنه بعصبة أمه
دونها، يعني. نعم.
وعن علي أنه لما رجل المرأة دعا أولياءها فقال هذا ابنكم تريثونه ولا ينفكم.
نعم.
وإن جنى جناية فعليكم، حكاه أحمد عنه.
نعم.
ولأن
على كل حال المذهب عند الحنابلة وغيرهم إن مال اللقيط يكون لبيت المال، أما مال ولد الزانية فإنه يكون لأمه، يكون لأمه. نعم.
ولأن الأم لو كانت عقبة كأبيه لحدثت إخوته، ولأنه لما كان مولاها مولى أولادها كذا يجب أن تكون عقبتها عقبتهم كالأب.
نعم.
فقط. وللجدة إن لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذيا، إذا تحاذيا.
لما انتهى من بيان نصيب الأم ذكر لها أربع حالات، آخرها حالة ولد الزنا أو الملاعن أو ولد الملاعنة، انتقل إلى الجدة، انتقل إلى الجدة. الجدة ليست كالأم، الجدة لها فرض مستقل وهو السدس، لها السدس لا تزيد عليه. ويشترط في إرث الجدة عدم وجود الأم، الأم تحجب الجدات، وكل جدة قريبة تحجب الجدة البعيدة. وإن اجتمعنا في الدرجة، تساوينا في الدرجة، اشتركنا في السدس. يمكن أن يشترك جدتان أو ثلاث جدات أو أربع جدات أو أكثر عند بعض العلماء، بشرط أن يتساوينا في الدرجة، لا يكون بعضهم أقرب إلى الميت من بعض. والمراد بالجدة التي ترث السدس أم الأم وإن علف، وأم الأب وإن علف، وأم الجد وإن علف، وأم أب الجد وإن علف بالأمومة. أما أم أب الأم فهذه لا ترث، تسمى الجدة الفاسدة. كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين فإنها لا ترث كأم أب الأم. أم أبي الأم أدلت بذكر بين أنثيين فلا ترث، تسمى بالجدة الفاسدة. الفاسدة يعني من جهة الإرث، لا من جهة الله، لا من جهة الدين، يمكنها من أصلح الناس لكن تسمى فاسدة من جهة الإرث. نعم.
فصل. والجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذين،
إذا تحاذين يعني في الدرجة، كأم أم وأم أب تحاذيات. نعم. يكون السدس بينهن، يكون السدس بينهن بالسوية. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. نعم.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من جدة السدس إذا لم يكن للميتة أم.
نعم، للجدة السدس إذا مع عدم وجود الأم، إذا وجدت الأم فليس للجدات شيء، هذا شرط. نعم. والدليل على إعطاء الجدة السدس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، لأن الجدة جاءت إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها، فقال لها: لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن دعيني أسأل. فسأل الصحابة فشهد عنده من شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، أعطاها السدس، فأعطاها أبو بكر رضي الله عنه السدس عملا بهذا الحديث. نعم.
وروى قبيحة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تطلب ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا.
لأن الذي في القرآن ذكر الأم فقط ولا ذكر الجد. نعم.
ولكن ادعي حتى أسأل الناس.
نعم.
فقال الأميرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فشهد لي محمد بن مسلمة
الأنصاري، شهد محمد بن مسلمة الأنصاري بما شهد به أبو موسى، بما شهد به المغيرة بن شعبة. نعم.
فأمضاه لها أبو بكر رضي الله عنه.
نعم.
فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما كان القضاء الذي قضى به أبو بكر إلا في غيره، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس.
في عهد عمر جاءت جدتان، أبو بكر ما جاء إلا جدة واحدة، وفرج الله بوجود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عمر جاءه جدتان، وش يسويون؟ فقال: مالك إلا هذا السدس، مالك إلا هذا السدس تشتركنا به، لأن هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أبو بكر الخليفة من قبله، فشرك بينهن في السدس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكون عمر شرك بين الجدات هذه سنة ماضية. نعم.
وما أنا بزائد في الفرائض شيئا،
يعني ما أقدر أعطيك سدس ثاني، لأن هذا يصير زيادة في الفرائض، ولا بد من دليل على هذا. وعمر رضي الله عنه كان وقافا عند كتاب الله. نعم.
ولكن هو ذلك السدس، فإن سمعتما فهو لكما، وأيكما خلت به فهو لها.
الجدة إن كانت واحدة أخذت السدس، وإن كانت اثنتين فأكثر اشتركنا فيه. نعم.
رواه مالك في موطئه وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
نعم.
وقوله واحدة كانت أو أكثر، يعني أن ميراثهن السدس وإن كثر، وذلك إجماع منهم. ووجه الحديث المذكور أن عمر شرك بينهما فيه.
نعم.
وروي نحوه عن أبي بكر، فروى سعيد قال حدثنا سفيان وهشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: جاءت الجدتان إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى أم الميراث دون أم الأب، فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة، وكان شهد بدرا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يا خليفة
رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت التي إن ماتت لم يرثها، ومنعت التي لو ماتت ورثها.
وهي أم الأب، أم الأب لو ماتت وليتها، لكن الأم لو ماتت لم يليتها، لأنهم لو الأرحام ولا البنت. نعم.
فجعل أبو بكر رضي الله عنه السدس بينهما. وقوله إذا تحاديت، يعني إذا،
وهذا إذا ثبت فيكون قضى به أيضا أبو بكر، تشريف قضى به أبو بكر وعمر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وعلى كل حال لو لم يثبت فقضى عمر يكفي في هذا. نعم.
وقوله إذا تحاديت، يعني إذا كانتا في القرب سواء. وقوله إذا تحاديت، يعني إذا كانتا في القرب سواء، فلا خلاف بين أهل العلم فيما عدناه في توريثهما، فأم الأب وأم الأب.
لأن هذه تدلي بالأم وهذه تدلي بالأب، يعني الواسطة متساوية الدرجة. نعم.
وقد دل عليه ما تقدم من الحديث. مثال ذلك: أم وأم أب، السدس بينهما إجماعا.
نعم.
أم وأم أم أب وأم أبي أب وأم أبي أب أم وأم أبي أم أم، السدس بين الثلثين الأول.
بين
السدس بين الثلاث الأول
الأول
السدس بين الثلاث الأول، وسقطت الأخرى لأنها تبدي بغير والد.
نعم، لأن بينه وبين الميت ذكر سمى الفاسدة. وأما الثلاث الباقية فإنهن يدلين بواسطة صحيحة ومتساويات في الدرجة، يتساوين في الاستحقاق. نعم.
فضيلة الشيخ، سمعت منكم القول بعدم صحة البيع عن طريق ما يسمى بالصرف الآلي الموجود في بعض المحلات، وقد تقصد التعليل بكونها ليست يدا بيد، مع العلم أنه في حال ينتقل المال إلى البائع مباشرة من حين إدخال هذه البطاقة، وما الفرق بينها وبين الشيخ الذي قد يكون صحيحا أو غير صحيح؟
أنا ما أذكر أني تكلمت، ما أدري إيش البيع الآلي هذا، البيع الآلي إيش البيع الآلي؟ ما أعرف البيع الآلي، أنا قلت في الصرف، أنا قلت في الصرف، إذا جبت دولارات أو جبت ريالات سعودية إلى المصرف تبي بدلها دولارات، إذا جبت ريالات سعودية تبي بدلها دولارات أو جنيهات أو أي عملة أخرى، فلا بد من التقابض، سلم الريالات السعودية ويسلمون لك العملة البديلة في المجلس. أما إنهم يأخذون منك الريالات السعودية ويسلمون لك العملة البديلة في بلد آخر فهذا لا يجوز، لأنه بيع حاضر بغائب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا منها ناجزا بغائب، ويقول يدا بيد، هذا الذي أنا أقوله. نعم. ويشترط في بيع العملات بعضها ببعض التقابض، ولا يكفي تحويلها إلى بلد آخر بدون قابض، أو يعطونك شيك بها، ما يكفي هذا، لأن الشيك سند، مجرد سند، ما قبضت شيء، فلا يكفي. نعم. هذا بيع بالبطاقة، هذا البيع بالبطاقة، هذا يأخذون عليك زيادة، يسلمون عنك ويأخذون عليك زيادة، يقول هذا من الربا، يسلمون عنك ويحاسبون عنك أصحابك أصحاب المحلات، وبعدين يسترجعون منك المبلغ مع زيادة. لا يا أخي، أخذين منك من قبل، يعطونك البطاقة أخذين منك فلوس، يوم يعطونك البطاقة ما يعطونك إياها إلا بفلوس. لا، ما أنا مجاني، ما أنا مجاني إلا يقولون عند الراجحي مجاني، ولا غيره ما يأخذ، ما يعطونك إياها إلا بدراهم، وما خير الزيادة مقدما منك. نعم.
الزوجة غير مدخول بها بكم طلقة سبيل، وهل الزوج أن يتزوجها بعقد جديد أو لا بد أن تنكح المطلقة زوجا آخر؟
غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، تبين بطلقة واحدة، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فتبين ولو بطلقة واحدة، وإن طلقها ثلاثا بانت بينونة كبرى، وإن طلقها طلقة واحدة أو ثنتين بانت بينونة صغرى، البينونة الصغرى يجوز يتزوجها بعقد جديد في الحال، أما البينونة الكبرى فلا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الثاني، فإذا تزوجت غيره زواج رغبة لا زواج حيلة وتحليل، ثم طلقها الزوج الثاني جاز للزوج الأول أن يتزوجها بعقد جديد. نعم. هذا فرق ما بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى. نعم.
ذكرت في ذلك الأمر في إجابة عن السؤال أن الحديث جاء في الإزار فقط وليس في الثوب، ومعنى هذا أن الذي يجعل ثوبه لنفس الساقه ويقول هذا سنة ليس له أن يحتج بالحديث إزار المسلم من فاق الساقين.
أجرة المسلم. نعم هو كذلك، هو كذلك الحديث ورد في الإزرة والعزار، أما الثوب فلا أعلم أن الرسول قال إلى نصف الساق، قال هذا في الإزار، ولكنه قال في الإزار والثوب والبشت وجميع الأشياء والسروال، قال ما أسفل الكعبين فهو في النار، فما كان أسفل الكعبين من جميع الملابس بالنسبة للرجل فهو في النار، إسبال حرام. أما الإزار فالأفضل أن يكون إلى نصف الساق، وأما الثوب فيكون إلى الكعب، هذا هو المعروف. نعم.
الثوب
يقول مقام الإزار الثوب ثوب والإزار إزار بينهم فرق. نعم. خلاف السنة، من كان ثوبه إلى نصف الساقين هذا خلاف السنة، لأنه ينكشف إذا جلس انكشفت عورته، ويكون منظره أمام الناس ما هو منظر لائق، إذا كان ثوبه إلى نصف ساقيه يكون منظره ما هو لائق أمام الناس، وإذا جلس انكشفت عورته أو سجد في الصلاة فإنه يمكن تنكشف عورته. والدين ولله الحمد دين يسر أو دين عسر وكلفة. نعم. فإذا جعل الثوب إلى الكعبين صار أستر وأجمل وأحسن. نعم.
ها؟ إيه؟
هنا كل ما نزل عن الكعبين فهو حرام، سواء سراويل أو بش أو سرو أو ثوب.
أقول الإزار هل
شوفيه يعني كدي السروال يصير حكمه حكم الإزار؟ لا ما يصير حكم السروال، أقرب ماله مثل الثوب، أقرب ماله مثل الثوب يكون إلى الكعبين. نعم. لو تحط السروال إلى نصف الساق صار فيه شهرة. نعم.
قضية الشيخ،
نعم،
ما حكم تعليق السروال على الجدران سواء كان الذات والأرواح أو مثل الذات والأرواح، وما هي قصة الصحابي الذي دخل منزله فوجد سترا فرجع ولم يدخل؟
تعليق الرسوم من الأشجار أو البحار أو الجبال على الجدران ما فيها مانع، المناظر التي فيها جمال وفيها ما في مانع تعليقها على الجدران، أما الصور فلا يجوز تعليقها على الجدران لأن التصوير حرام، وتعليق الصور فيه فتنة، تعليق الصور فيه فتنة، والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى كرام عائشة وفيه التصاوير امتنع من الدخول عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه وأنكر ولم يدخل حتى هتك ذلك القرام وجعل وسائد، فعند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما حكم التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية وإن كان لا يجوز إلا لضرورة، كما حكم التصوير من أجل الاشتراك في رياضة السباحة؟
التصوير لا يجوز سواء بالآلة الفوتوغرافية أو باليد، كله لا يجوز يعني لعموم الأحاديث، حديث ما استثنت وإنما جعلت الحكم للتصوير ولم تفصل في الآلة، سواء كانت الصورة مأخوذة عن طريق الفوتوغراف أو مرسومة باليد أو منحوتة نحت أو مبنية بناء على شكل تماثيل، كله حرام، ما فرقت الأحاديث بين صورة وصورة بل عممت الأحاديث جميع الصور وجميع المصورين، أما ندعى الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والصورة اليدوية المرسومة باليد فعليه الدليل، ما في دليل على هذا، والفتنة واحدة، والصورة المأخوذة بالآلة الفوتوغرافية أشد فتنة من الصورة المرسومة، أشد فتنة لأنها تحكي الصورة تماما فهي أشد، والذي يقول بجواز التصوير الفوتوغرافي يقول ما يجوز تعليق الصور ولو كانت بالآلة الفوتوغرافية، فهو يتناقض في هذا، إذا كانت جائزة في الأصل فلماذا لا يجوز تعليقها؟ مثل الأشجار ومثل الجدران والمناظر، هذا تناقض منه عجيب. الحاصل أنه لا يجوز التصوير سواء بالآلة أو باليد أو بالبناء والنحت، كله داخل في النصوص، إلا للضرورة، تصوير للضرورة مثل الرخصة، رخصة القيادة، البطاقة الشخصية، تصوير من أجل الدراسة، دخول الدراسة أو للسفر، جواز السفر، هذه ضرورات أصبحت ضرورية الآن. والله جل وعلا يقول إلا ما اضطررتم إليه، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذه ضرورة. أفتى كثير من العلماء بجوازها للضرورة. أما التصوير للهواية ولأجل المناظر فهذا حرام لا يجوز، باق على تحريمه وعلى عمومه، والفتنة فيه موجودة. نعم يكفي. نعم يكفي.